أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام بإسناده عن دارم بن قبيصة عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رجب شهر الله الأصب، وشهر شعبان تتشعب فيه الخيرات، وفي أول يوم من شهر رمضان تغل المردة من الشياطين، ويغفر في كل ليلة لسبعين ألفا. فإذا كان ليلة القدر غفر الله لمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم. هذه الرواية المباركة تدل على فضل عظيم لليلة القدر، وأن الخير الذي يتنزل في هذه الليلة المباركة يعادل مجموع ما يتنزل في شهر رجب الأصب الذي سمي بالأصب لكون الخيرات فيه تصب صبا، ويعادل ما يتشعب من خير في شهر رسول الله صلى الله عليه وآله شهر شعبان، ويعادل ما يحصل في كل ليلة من ليالي شهر رمضان إلى حين ليلة القدر. ما أعظم هذه الليلة. لكن يفهم من الرواية شرط لا بد من توفره للحصول على كل هذه الخيرات والبركات، حيث يتابع الإمام على طريقة الاستثناء فيقول: إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: أنظروا هؤلاء. إبليس اللعين لم يعطى له العقاب نقدا، بل أنظره الله إلى يوم يبعثون. والمؤمن الذي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء أنظرهما الله بكل هذه الخيرات إلى أن يصلحا فيما بينهما. إذا لم يحصل الصلح لا يستحقان ذلك الخير العظيم، وإلا فيعطى لهم. وفقنا الله وإياكم لنيل خيرات ليالي القدر. كان الحديث عن الملحقات، ونقتصر في البحث على الدخان بما يشمل من شرب التتن وتناول التنباك والترياق. غاية ما استدل به على أن استعمال هذه الأمور يفسد الصوم يرجع إلى وجوه سبعة. الوجه الأول: التمسك بأصالة المنح المستفادة من قاعدة مفطرية عليكم السلام. كل ما يدخل إلى الجوف التي تقدمت سابقا، وهذا الوجه يسجل عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى ما تقدم سابقا من أننا لا نسلم عموم القاعدة لغير ما يصدق عليه أكل وشرب، هذا أول. وثانيا أن الظاهرة من أدلة تلك القاعدة أن المقصود من الجوف هو البطن، وحينئذ نقول الدخان لا يدخل إلى البطن وإنما هو بتبع الهواء يدخل إلى الرئتين، ولا أقل دخوله إلى البطن لا يكون عرفيا فلا يتم هذا الدليل. لأن الإيصال إلى الحلق إنما ثبت بخبر المروزي، إذا لم يتم خبر المروزي لابد أن نتمسك بأدلة الإيصال إلى البطن لا إلى الحلق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره كاشف الغطاء رحمة الله عليه، حيث إنه في الغبار قيده بأن يكون غليظا، وعنده مطلق الغبار لا يفطر. استثنى من الغبار الغليظ جملة من الأمور، والمتتبع في كتابه يرى أن هذه المستثنيات بعضها يكون الاستثناء فيها متصلا وبعضها يكون الاستثناء فيها منفصل. المهم من جملة ما استثناه من الغبار الغليظ الدخان، فالدخان عنده لا يفسد الصوم إلا إذا اعتاد عليه صاحبه وتلذذ به وعلل ذلك بأنه حينئذ يكون كالقوت له. هذا هو كلام كاشف الغطاء. هذا الدليل وهذا الوجه يتوقف تماميته على ثبوت مقدمتين. المقدمة الأولى أن الدخان في صورة الاعتياد والتلذذ يصبح كالقوت، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن استعمال القوت يفسد الصوت. حينئذ يسجل على كاشف الغطاء ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى ترجع إلى الصغرى، ما هو الدليل على أن الإنسان إذا اعتاد على الدخان وتلذذ به يصبح بمنزلة القوت؟ إذا كان نريد مطلق وجه الشبه، خب لا يبقى شيء في الوجود إلا ويشبه شيئا آخر، لابد أن يكون وجه شبه ماذا؟ معتد به. القوت يأكله الإنسان لحاجته إليه، تلذذ به أم لم يتلذذ؟ إذا كان جائعا يأكل ما شاء ما توفر له. الملاحظة الثانية أن الكبرى المذكورة وهي أن كل قوت يفسد الصوم، هذه نسلمها، تناول القوت يفسد الصوم، لكن هذه لا تكفي، بل لابد أن نقول تناول القوت وما يشبه القوت وما ينزل منزلة القوت، وإلا لا يتكرر الحد الأوسط، لأن الذي في الصغرى بمنزلة القوت والموضوع في الكبرى القوت نفسه، فلا بد أن نعمم الكبرى على القوت وما كان بمنزلته، وهذا واضح لا دليل على ذلك. أمور إنسان يعتاد على أمور كثيرة في حياته فتشبه القوت، لكن هل عندنا دليل أن كل قوت وكل ما يشبه القوت يكون موجبا لفساد الصوم؟ لا. مضافا إلى ملاحظة أخرى، وهو أنه لا نسلم بأن كل قوت يفسد الصوم، لابد أن يكون يصدق عليه أكل وشرب ولا لا يفسد الصوم. هذا الوجه الثاني أيضا باطل. الوجه الثالث التمسك بخبر المروزي المتقدم. كيف؟ مع أن الوارد في خبر المروزي ماذا؟ الغبار، الغبار عرفا غير الدخان. صاحب هذا الدليل يقول كما أنكم في خبر المروزي ألغيتم خصوصية الكنس، مش هكذا؟ لو أوصلت الغبار إلى الجوف من غير كنس، قلنا على تقدير تمامية الاستدلال يفطر، فألغينا خصوصية الكنس، كذلك نلغي خصوصية ماذا؟ الغبار، ليكون المراد على مطلق ما يدخل إلى الجوف، فحينئذ يشمل الدخان ويشمل البخار. هذا الوجه بطلانه واضح بعدما تقدم في أصل سند الخبر من جهة، ومن جهة أخرى إلغاء الخصوصيات ليس عشوائيا متى ما شئنا نلغي خصوصية ومتى ما شئنا لا نلغي. ينقل عن الوحيد البهبهاني أنه يرى أن امتحان المجتهد يكون بمعرفة متى تلغى الخصوصية ومتى لا تلغى. هناك فرق كبير بين الكنس والغبار. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الكنس ليس له دخالة، وإنما المدار على إيصال الغبار. لكن باعتبار أن مورد البحث والمتعارف في بيوت الناس أن الغبار يدخل بهذه الطريقة، فذكر الإمام عليه السلام الكنس. والعرف لا يرى للكنس خصوصية، أما المفطر أمر تعبدي. يعني الآن لو جاءتنا رواية يقول إذا أكلت الطعام بملعقة يجب عليك القضاء والكفارة، إلغاء خصوصية وسيلة الأكل هل هي مثل إلغاء خصوصية الطعام؟ ونقول لا، الطعام ذكر كمثال لمطلق ما يدخل إلى الفم، حتما بينهما فرق. ما نحن فيه هناك ما يوجب الإفطار وهناك وسيلة له، الوسيلة هي الكنس، العرف لا يرى لها خصوصية، أما ذات ما يوجب الإفطار لا يمكن إلغاء الخصوصية بعد كون المفطرات من الأمور التعبدية. فإذن هذا الوجه أيضا لا نوافق عليه. الوجه الرابع التمسك بسيرة العقلاء، بسيرة المتشرع، بدعوى أن المرتكز عند المتعبدين بالشريعة الإسلامية أن شرب التتن وما شابه من المفطرات، هذا الذي ذكرناه يوم أمس وعلقنا عليه بأننا لا نشك في حصول هذه السيرة، إلا أن هذه السيرة لا يمكن أن تكون معاصرة للمعصوم لكون شرب التتن من الأمور الحادثة. التفت جيدا، إذا أردنا أن نبحث في هذه المسألة صناعيا، طارة تكون السيرة قائمة على الفعل الصامت، فلا بد لهذا الفعل الصامت أن يكون له وجود في زمن المعصوم حتى يقال لأن هذه السيرة نشأت من تلقي الحكم من المعصوم، لابد أن يكون في زمن المعصوم. وأخرى السيرة والارتكاز تكون قائمة على كبرى تنطبق على مورد حادث. أضرب لك مثالا، سواء كانت سيرة العقلاء أو سيرة المتشرع من هذه الناحية لا يفترق. نضرب مثالا بسيرة العقلاء. هناك ارتكاز عقلائي على أن من حاز ملك. الآن في مدينة عبادان في مصاف النفط هناك الغاز يحرق في الفضاء، لنفترض شخص من سكان مدينة عبادان أراد أن يجمع هذا الغاز ويستفيد منه لكي يتملك هذا الغاز، لأنه لو لم يستفد منه سوف يحرق. فاخترع وسيلة حاز بها هذا الغاز، فيقع الكلام أنه هل يملكه أو لا. إذا كانت السيرة قائمة على الفعل الصامت، وبهذا المصداق لم يكن موجودا في زمن المعصوم عليه السلام، فلا نستطيع أن نقول هذه السيرة ممضات أو هذه السيرة مطلقات. أما لو قلنا لا، السيرة قائمة على ارتكازية حيازة الأمور العامة مهما كان مصداقها، فحينئذ يمكن لنا أن نستدل بالسيرة في هذا المورد وإن لم يكن هذا المورد في زمن المعصوم عليه السلام. طيب ما نحن فيه؟ إن كان المقصود الأول فإشكاله واضح، التتون لم يكن في زمن المعصوم، ومجرد إدخال الدخان لا يوجد دليل عليه، إن لم نقل بأن الموثقة المتقدمة قالت لا بأس، وسوف يأتي الحديث عنه. وإن كان المدعى أنه من قبيل الثاني، أن الارتكاز والسيرة قائمة على ماذا؟ على كبرى يعتبر شرب التتن من مصادقها. وبنسأل ما هي هذه الكبرى؟ هذه الكبرى ليست إلا إدخال كل ما يدخل إلى الجوف. فنرجع إلى تلك القاعدة، وهذه لا نؤمن بها، والسيرة دليل لبه يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما كان طعاما أو شرابا. واضح الكلام؟ هذا كان الوجه الرابع. الوجه الخامس، ما استدل به البعض من أن شرب التتن في حال الصوم ماح لصورة الصوم، وهذا طبعا ماح لصورة الصوم أيضا لابد أن يكون بحسب ارتكاز المتشرع، ولا ما في رواية تقول هذا ماح لصورة الصوم، لابد أن تكون بحسب ارتكازات المتشرع. هذا من أغرب ما رأيت، فإن الصيام يختلف عن الصلاة. الصلاة بطبعها إذا اشتغلت بها لا يمكن أن تشتغل بشيء آخر، لأن الاشتغال بشيء آخر حينئذ يمحو صورة الصلاة. أما الصيام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تروكات بنية، مش هذا هو الصوم؟ عبارة عن مجموعة من التروكات بنية، فقد أكون نائما، أكون مدرسا، أكون دارسا، ألعب كرة قدم. ما معنى أن شرب التتون يمحو صورة الصيام؟ وإلا اللهم إلا إذا رجع إلى الدليل السابق أنه سيرة قائمة على كونه مفسدا للصوم، وقد عرفنا ما فيه. الوجه السادس، هذا وجه لطيف، يعني كيف فاتكم. هكذا يقول: عندنا صغرى وكبرى. الكبرى أن الشرب من المفطرات، دلت الروايات الكثيرة بل الآية الشريفة: كلوا واشربوا حتى يتبين. فالأكل والشرب من المفطرات، وهذا من المسلمات. وتناول التتن في اللغة العربية يقال له شرب. الآن في استعمالاتنا الدارجة: شرب سيجارة، يشرب الدخان، بالفارسي أليس كذلك؟
سيجار ميكش.
لا، في الفارسي ما بيمشي الحال. نعم، واضح الفكرة. هذه يظهر من النراقي رحمة الله عليه في المستند وغير النراقي. كيف نناقش هذا الشيء؟ بالنتيجة المدار على الصدق العرفي. الآن عند العرف العرب ماذا يقال؟ شرب. والآية والروايات دلت على أن الشرب يفسد الصوم. التفت هنا حتى نبحث المسألة بشكل تأسيس قاعدة تنفعنا هنا وفي غيرها من الموارد. الأحكام الشرعية تابعة للتسمية بلحاظ الواقع الذي يكون عليه المسمى في زمن التشريع. فلو فرضنا تطور الزمن شيئا فشيئا وصار العرب يطلقون على شرب الشاي شرب الخمر، وصار العرف العربي مع مرور وقت طويل يقولون عن شرب الشاي شرب خمر. فهل يمكن لنا أن نتمسك بأدلة لا تشرب الخمر لتحريم شرب الشاي؟ حتما لا. ليه؟ مع أنه صار في العرف يسمى خمرا. ليس ذلك إلا لأن الأحكام الشرعية ليست تابعة للتسمية، وإنما تابعة للتسمية بلحاظ ما عليه واقع المسمى حين التشريع. واقع المسمى بالخمر حين التشريع ما هو؟ أنه سائل ماذا يفعل؟ يزيل العقل ويسكر. هذا الواقع الذي حرمه الشارع، واللفظ أخذ على نحو الطريقية لهذا الواقع. فالآن إذا تطورت اللغة العربية وشيئا فشيئا صار يطلق على الشاي خمر، لا نستطيع أن نقول إذا مقتضى إطلاق لا تشرب الخمر يشمل الشاي لأن العرف يقولون له خمر. نعم، لو كان الشاي في زمن التشريع يقال له في العرف خمران لشمله. كذلك فيما نحن فيه، نحن لا نناقش الآن في عرف العرب يقال شرب التوتن، لا نناقش في ذلك، لكن فكلوا واشربوا حتى يتبين الأكل والشرب الذي وقع موضوعا للحكم الشرعي يراد منه حالة خاصة وشيء معين. الشرب المتعارف في زمن النص واقع ما هو مفطر شرب السائل في زمن النص. الآن توسعت اللغة العربية واستعمل الشرب مجازا لسحب الدخان إلى الرئة، وكثر الاستعمال إلى أن تكونت حقيقة عرفية لا يجعل الدليل يصدق على التوتن. واضح الكلام؟ فإذا هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه. ماذا الفكرة واضحة؟ الوجه السابع والأخير، ما يستفاد من كلام للشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب الصوم؟ عندما تعرض لمسألة شرب التوتون قال: حتى نقول بالإفساد وعدمه لابد أن ننظر إلى الغبار. إذا قلنا الغبار المفسد هو مطلق الغبار، فحينئذ نلتزم بمفسدية شرب التوتون لتنقيح المناط وللأولوية. أما لو التزمنا أن المفسد الغبار الغليظ لا نستطيع أن نقول بماذا؟ بمفطرية شرب التوتون. ليه؟ يقول: لأنه إذا كان المدار على الغبار الغليظ، فبالغبار الغليظ يلصق في الفم وبالتالي ينزل مع الريق إلى الجوف، فيصدق عليه أن هناك شيء دخل إلى الجوف. أما الدخان في شرب التوتون ليس له جرم عرفي بحيث يقال يلصق في الفم وينزل مع الريق إلى بل مثله مثل تنشق الهواء، فبالتالي لا يكون مفطر. أما لو بنينا على مفطرية مطلق الغبار حتى الخفيف فيكون المناط واحدا، بل يمكن أن يقال بأولوية شرب التوتون من الغبار. وذلك لأن الغبار الغليظ الخفيف لا يمكن الاجتناب عنه في العادة كثير، بخلاف شرب التوتون أنت بنفسك ماذا؟ تتكلف هذا الشيء. هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. هذا الوجه اتضح حكمه على مبنانا، لأنه لا نقول بمفطرية الغبار، لا الغليظ ولا غير الغليظ، فالأمر صار واضحا. خب هذه أدلة من؟ الذين ذهبوا إلى مفطرية شرب التتر. أكررها، هذا ليس دفاعا عن شرب التتر، قد نلتزم أن شرب التتر حرام ولو في غير شهر رمضان، ومع ذلك ماذا؟ لا يوجب إفساد الصوم. الآن نظرا بريبة أو شهوة إلى الأجنبية وأنت صائم حرام ولا يوجب إفساد الصوم. المهم في مقابل ذلك هناك من استدل على عدم المفطرية. سيد الخوئي مثلا استدل بموثقة عمرو بن سعيد، قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخن في حلقه، فقال جائز لا بأس به. لفت جيدا، هناك دقة من قبل السيد الخوئي في التمسك بهذه الرواية. السيد الخوئي في الشق الثاني من الرواية، لأن الشق الثاني من الرواية السؤال عن ماذا؟ عن الغبار. حمل الشق الثاني من الرواية عندما جمع مع رواية المروزي على حالة الاضطرار وعدم التعمد. طيب إذا واحد جاء وقال الشق الأول هكذا، أن هذا الدخان دخل إلى جوفي من دون تعمد، وهذا لا ينفع لمن شرب التتن، لأن من يشرب التتن يشربه عن سابق إصرار وتصميم، إلا إذا وصل الاعتياد عنده إلى درجة سلب الاختيار. سيد الخوي هنا يقول نحن نفصل بين الصدر والذيل. الذيل على نحمله على الاضطرار، أما الصدر لأن الرواية ماذا قالت؟ الصائم يتدخن، أسند الفعل إلى الصائم، وإسناد الفعل إلى الفاعل المختار ظاهر بأنه صدر منه عن عمد واختيار. هذا دليل السيد الخوئي. لكن فيما ذكره تأمل. ليش؟ التفت، الرواية ما عم تتكلم عن شرب التتن. شرب التتن وين يكون؟ بالفم. فالتعمد إلى وضع السيجار في الفم عرفا تعمد إلى بلع الدخان. أما الرواية تتكلم عن إشعال عود، نسلم مع السيد الخوئي أن الرواية الظاهرة في كون إشعال العود عن عمد، أما أن هذا الدخان إدخاله إلى الجوف كان عن عمد هذا لا يدل عليه كلمة يتدخن. يتدخن أي يشعل عودا ليخرج منه الدخان، أما أنه يوصله إلى جوفه كان عن عمد أو لا، الرواية لا تدل على ذلك، أو لا أقل ليست ظاهرة في ذلك. فالأولى الاستناد إلى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي حصرت المفطرات في كم؟ في أربع ليس منها الدخان، وقلنا الحصر وإن كان إضافيا لكن غير ما ذكر في الرواية جعله من المفطرات بحاجة إلى دليل. وقد عرفنا أن الأدلة السبعة بأجمعها غير تامة. بعض الغالب الفقهاء في بحثهم الاستدلالي يصلون إلى هذه النتيجة، وهي أن شرب التوتون لا يفسد الصوم، لكن مثل السيد الخوي والسيد الحكيم وجماعة يقولون أصبح هذا الفعل عند الناس كأنه بالنسبة للصائم كأنه يرتكب الفاحشة، فلذا في مقام الفتوى يحتاطون وجوبا بالاجتناب عنه. لكن هذا لا يصلح دليلا، حتى لا يصلح للاحتياط الوجوب، لأن هذا التشنيع عند الناس تشنيع حادث صدر من هذه الاحتياطات والفتاوى، فشرب التوتون لا يفسد الصوم، والحمد لله رب العالمين، لكن الاحتياط سبيل النجاة. لا الله يرضى عليك.
الدخن بالبارخة جرور الدم
شوف، في السابق حتما كان في دخان، يعني هي هذا دليل لنا لا علينا، أنه المشعل الذي يضعونه، وهذا مشعل مش مثل زماننا يخرج منه دخان كثير، الموقد الذي يجعلونه في الليل يتدفؤون حوله وينامون حول النار، في النهار يفعلون ذلك عندما يستريحون وما شابه ذلك، العود
العربي
مع الإسفندي، يعني تفدنا هذا يدخن أيضا، مع ذلك لا نجد في الروايات إلا غير تلك الموفقة التي هي أقرب لقولنا من القول بالحرمة مع كونه معتاد. فبالتالي لا، نعم شرب التوتون طبعا، هذا شرب التوتون الآن ماذا لنفترض وضعها في فمه وعليها ريق ثم أخرجها وأدخلها مرة ثانية، يصبح مثله مثل الأحكام الأخرى، هذا بحث آخر. هذا
شفنا في الفلاسة بعض قطع السيجارة،
أظن
الفلتر يبين هناك
في
شيء سائل
تجمع الفلتر، مادة النيكوتين. نعم، أي هذه المادة، هو الكلام أنه لابد من دليل على أن كل ما يدخل إلى الجوف من المفطرات. يأخذ شيء، لكنه في رواية تقول الحصاد، في رواية تقول أنه عندي بنت صغيرة تأتي لتقبلني فتضع من ريقها في فمي، قال الإمام عليه السلام لا بأس.
بالنسبة لموضوع أن المدار على المفهوم من الله في زمن النص، ماذا نعمل بمثل عنوان الهتك مثلا، أنه يحرم هتك المؤمن، يحرم إمانة المؤمن، الكثير من الموجود في هذا الزمن لم يكن في عصر النص.
جيد، لطيف هذا السؤال. إذا في زماننا استظهرنا أن المفهوم بهذا المعنى ولم يقم دليل على أنه هذا شيء حادث وجديد، أصالة الثبات في اللغة نقول هو كذلك في زمن التشريع. كلامنا ليس هنا، كلامنا أنه نقطع في زمن التشريع الشاي لا يسمى خمر، لكن الآن صاروا يقولون الشاي خمرة المسلمين لكثرة الاستعمال، حذفت كلمة المسلمين، كثر الاستعمال، صار في نقل، صار يقال خمر، فهل نلتزم بالتحريم؟ أبدا.
يعني نعلم بأنه حادث، التسمية حادث،